دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في درس جديد من دروس السياسة الشرعية، والتي يعلق على عباراتها معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى، فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيا الاخوان المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع.
استاذنكم في قراءة المتن.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية: وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق. وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في بداية هذه الدرس وكالمعتاد حينما ترد أسئلة منكم لعلنا أن نستفتح بها، فلو قرأت الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل في البداية عن معنى الحجابة.
لعلها بالفعل وردت يعني في بعض كلام الشيخ. طبعا حجابة للحاجب، حجابة وطبيعي أن السلطان والمسؤولين يتخذون حجاب اللي هم حراس، يعني يكون على الباب حارس وحاجب، وهذا على كل حال يعني وحتى يعني قد ترد فيه حتى في بعض يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا اتخذ كما حينما اتخذ حارسا حينما أذن لأبي بكر ثم أذن لعمر ثم لعثمان، يعني فالأصل يعني اتخاذ الحجاب ليس ممنوعا بإطلاق، إنما المقصود به هو التنظيم. فإذا كان هذا فالمقصود أن الحجاب بمعنى الحراسة، بمعنى أن يكون للمسؤول حاجب، يعني يكون له حارس أو مسؤول عند ينظم من يدخل ومن يخرج. فإذا كان المقصود هو التنظيم والترتيب فلا معنى، أما إذا كان لا الحاجب يمنع الناس أو يدخل من يشاء فهذا لا شك أنه مسؤولية وأمانة، ويجب على المسؤول أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم على حوائج المسلمين.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يطلب من معاليكم مثال للحيل الشرعية.
سبقا تكلمنا بتفصيل حقيقة، لأن سبقا ورد هذا السؤال في يمكن في الحلقة الثالثة الله أعلم قريب من هذا الدرس الثالث، وقلنا في كلام كان طويلا نسبيا أن الحيل الشرعية ينبغي أن يفهم أنه ليس مرادا بها التحايل على الشرع، لا، المراد بالحيل هي المخارج الشرعية، بمعنى أن الإنسان إذا وقع أن العالم يجد له مخرجا شرعيا، يعني مسوغ شرعي صحيح، فلا ينبغي أن يفهم، وإن كان يعني بعضهم قد يعني يشتد في هذا، لكن الأصل في المحيل الشرعية، ولهذا يعقد الفقهاء وأحيانا في كتب الأشباه والنظائر وغيره يكتبون باب الحيل كتاب الحيل، وقد يكون أكثر من اعتنى بهذا الحنفية رحمه الله، لكن المقصود بالحيل هو المخارج الشرعية، ويوجد في يعني في الشرع كثير من المخارج، مثلا يعني حتى قالوا من ذلك قول عز وجل في شأن يونس في شأن أيوب عليه السلام حينما قال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، بمعنى أنه هو أقسم أن يجد امرأته 100 جلدة، فالله عز وجل أرشده إلى أن يأتي بعذق فيه 100 أربعة واحدة، فهذا حيل شرعي مخرج شرعي. بل ذكروا منها أيضا حتى ذكروا منها المعاريض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بمعنى أنه حينما يأتيك إنسان قد يكون ثقيل النفس، ولا يأتيك إنسان أيضا يعني يريد أن يستديد منك وهو لا يوفي، أو أنه غير قادر، أو أنه كثير الاستدانة وتريد أن تصرفه، فيطلب منك يعني مالا وتضع يدك والله جيب ما في جيبي شيء، فمتصادم ما في جيب شيء، بمعنى أن بينما عندك أنت مبالغ يعني لكن ما تريد أن تضيعه، أو تقول والله تضع يدك هكذا والله وهو لا يعني لا يدرك، تقول والله ما تحت يدي شيء الأيام هذه، ما تحت يدي شيء، وأنت مقصودك اليد الجارحة، فهذا لا شيء فيه، لأنك تصرف إنسانا يريد، بينما لو كان له حق في ذمتك ثم تقول ما تحت يدي، هذا لا يجوز. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فالمعاريض أو الحيل مخارج شرعية سائغة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن العلاقات الدولية والاتفاقات التي يفرضها الآخر على غير المسلمين، هل يدخل في السياسة الشرعية؟
أيضا السائل استفتح سؤاله بالسلام، فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونعم يدخل يعني، لأن وذكرنا في دروس سابقة أن اتفاقيات بمعنى أنها اختيارية، بمعنى يدخل فيها الناس بموجب شروط وعقود إلى آخره، وإن كان كما قلنا لا ينكر ضعف المسلمين، ولكن تبقى أنها لا شك أنها يعني هي تدخل في باب السياسة الشرعية، وأحيانا قد لا تكون فرضا بمعنى فرض، لكنها أحيانا غالبا تبادل مصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. يذكرنا سبقا ذكرتم أن الولاية لا تطلب، ثم ذكر قصة يوسف عليه السلام في طلبه للولاية، ثم قال هل يأثم من يقدم صديقه في هذه الولايات؟
أيضا استفتح سؤاله بالسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حد ما السؤال بعيد عن المقدمة التي وضعتها أخي الكريم، الولاية إلى آخره وقصة هذه، لكن هل يأثم من يقدم صديقه؟ نعم، أن يقدم صديقه أو قريبه وفيه من هو حق منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فهو جماعة المؤمنين. فلا شك أن هذا خيانة، أن تقدم من تقدم لقرابته أو لصداقته أو إلى آخره، بينما تؤخر من هو، هذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المقصود بالإيالة النبوية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق أن ورد هذا اللفظ في أول كلام الشيخ، وحلنا وطلبنا منكم الإجابة، وأجاب بعضكم إجابة صحيحة، وأنها الإيالة بمعنى الولاية، بمعنى الولاية النبوية، بمعنى ما أو الرعاية النبوية، الإيالة بمعنى الرعاية النبوية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل السياسة الشرعية يستفيد منها الرجال والنساء الجميع، أم أنها مفيدة لأهل القضاء والولاية فقط؟
لا، هي تفيد كل 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 ذي ولاية. يعني ممكن السياسة الشرعية مثلا، كما قلنا أشرنا السؤال هذا سبق الإجابة عليه كما مرة، المرأة إذا كانت مسؤولة أو عندها مسؤولية، قد تكون في مدرسة أو في غيرها أو في قد تكون مستشفى إلى آخره، وتكون مسؤولة عن قسم إلى آخره، فقد تحتاج إلى السياسة الشرعية. بمعنى فالأمر هو الأمر فيه واسع، وإن كان هو أظهر لا شك طبعا في 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 عند الولايات الكبرى والقضاء، كما أشار الأخ السائل، والحكام والولاة هي أظهر، لكنها لا شك الإنسان يحتاجها في ما يدير به ما تحت إدارته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن التوسل، وأنه يعني في خارج الموضوع، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا استفتح سؤال له بالسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أشرتم يعني يحسن أن تكون الأسئلة في يعني في الموضوع. لماذا؟ لأنك تلاحظون تأخذ وقتي حقيقة، فيعني يحسن أنك ولذلك مستقبلا نستأذنكم في أن نؤجلها، مثل الأسئلة أنا أردتها هذا اليوم، لكن في المستقبل الأسئلة التي خارجة عن الموضوع لا أقول نلغيها، لكن نؤخرها حسب ما يوجد الوقت. ولهذا حينما لا نجيب عليها فليعلم أن الوقت لم يكن سامحا بالإجابة عليها، لكن أجيب على هنا. على كل حال لا شك أن المفتى به المنع، وإن كان بعض العلماء أجاز التوسل، وفي رواية روي عن الإمام أحمد، لكنه المفتى به أنه لا يجوز. جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليك. ذكر عن عدم جواز الخروج والتأليب على ولاة الأمر وإن أمروا بالمعصية، ثم قال: ما المقصود بالمعصية التي لا يطاعون فيها ولا يؤلب عليهم بسببها؟
أيضا جزاه الله خيرا، استفتح سؤاله بالسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك المعصية أي كل ما خالف الشرع فهو معصية، كل ما خالف. ولكن غالبا المخالفات التي في الأمور تكون غالبا مخالفات عامة أو أمور أشياء عامة، ولا كل ما 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 خالف الشرع فهو معصية، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الحكام أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الرجال أو النساء، كلما خالف فهو معصية، فلا يطاعون في 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 هذا. ولكن في قضية يعني لحد ما مهمة شوي فيما يتعلق بمخالفات ولاة الأمور، أنا لا أرى التعجل في الحكم عليها. اللي يحكم عليها هم لا يحكم عليها أفراد ولا يحكم عليها الرعاة، يعني أنا أو أنت كأفراد، إنما اللي يحكم عليها لا شك الجهات ذات الاختصاص، قد يكون علماء، قد يكون هيئة، قد يكون لجهات، قد يكون أو يرجع إليهم. أما أنه لو كل من تكلم في هذا الموضوع، أولا قد يظنها معصية معصية، أو قد تكون يظن مكفرة وغير مكفرة، أو يظنها هي محل الشهاد ويظنها ليست محل الشهاد، فلا أستحسن أن يتعجل الأفراد عموما بالحكم على تصرفات الولاة، بقدر ما يكون ينبغي أن يحال هذا إلى الجهات ذات الاختصاص من العلماء الكبار. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يسأل عن صفات أهل الشورى.
ذكر العلماء صفات الشورى أن يعني الإسلام والحرية والعقل إلى آخره، وإن كان طبعا يبدو لي لحد ما في الوقت الحاضر يعني الأمر أوسع من ذي قبل، ولا سيما في 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 الآن حينما اتسعت يعني النظر في المجالس الشورية والمجالس البرلمانية إلى آخره، فهذه طبعا فيه طبعا أهلية وكفاءة وأهلية علمية وأهلية خبرات ومع الرزانة والعقل وكذلك حسن السيرة والسلوك، كل هذه مما يطلب في هذا الموضوع والله أعلم. نعود إلى درسنا، وأظننا كنا بدأناه في الجلسة الماضية والدرس الماضي، وهو في قوله الشيخ السام رحمه الله قال: وهذا القسم اللي هو طبعا المال، لأنه قال الثاني الأموال، كما يتكلم عن الولاة في القسم الأول، والقسم الثاني عن الأموال بمعنى سياسة الأموال وكيف تدار الأموال وكيف تدار الأموال جباية وتوزيعا. فقال هنا: وهذا القسم اللي هو الأموال يتناول الولاة والرعية، بمعنى أن الشأن المالي ليس خاصا بالولاة، وإنما يشمل الولاة. طبعا حين نقول ولاة يعني الإمام الأعظم ومن دونه، الوزراء والمسؤولين ومدري الإدارات وغيره، كل 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 من تحته مسؤولية عامة فهو داخل في اسم أو مسمى الولاة. والرعية فيما بينهم تعاملات، يعني كما مر في البيع والشراء والقروض والوكالات إلى آخره، وكل أنواع التعاملات المالية. فهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما يعني الولاة والرعية أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، يعني العلاقة بين العلاقة المالية بين الولاة والرعية إذن ذكر ثلاث أصناف: فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حق. طبعا كما قلت لكم يعني في 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 كم الجلسة، طبعا تغيرت السياسة المالية في الدول المعاصرة. الشيخ يقول العطاء، طبعا العطاء هذا كان قد يكون عطاء من بيت المال، وقد يكون عطاء في المغازي الغنائم إلى آخره. الآن لا، الآن كما تعرفون أوسع، كان في رواتب وفي أشياء مكافآت وفي انتدابات وفي أشياء كمان تنظيمات مالية واسعة جدا. فهذا على ذي السلطان ونوابه، الوزراء مدير العامين إلى آخره، عليهم في الشأن المالي أن يعطوا كل ذي حق حقه من الرواتب ومن الانتدابات ومن الترقيات ومن المكافآت إلى آخره، لكن هو سماها العطاء. فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. وعلى جماة الأموال كأهل الديون، وقلنا إنها يعني أنا أشوف أن رأيت أنها قلقة الديون، فلعلها الديوان، فلعلكم مرة أخرى أقول لعلكم تراجعونها، راجعوا، وخاصة إذا كان حد عنده مخطوطات أو يرجع للمخطوطات، لعلها يعني فيها ما يفيد. وإن كان لها وجه الديون حقيقة، لكني كأني أرى أن لأنه حينما قال السلطان وجبات الأموال والرعية، الرعية ستأتي الرعية، فمن هنا كأني يعني أقول لعلها الديوان. فراجعوا جزاك الله خير، حتى أنت ترجع يا ريان، راجع
إن شاء الله.
وعلى جبات الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى السلطان ما يجب إيتاؤه، بمعنى جبات الأموال هذا في القديم مثلا عمال الزكاة يرسلهم الإمام لجبات الزكاة من أصحاب الأموال الزكوية، الأموال الظاهر يعني من زكاة الزروع والثمار وإلى آخره، وزكاة أيضا سائمة بهيمة الأنعام، هذه كلها عليهم أن يؤدوها بيما وغيرها. الآن في الوقت الحاضر أكثر، الآن المسؤولين الماليين سواء كانوا في كل الإدارات المالية، إدارة الشؤون المالية في كل إدارة هي مسؤولة أن تؤدي وأن تورد، خاصة البلديات التجارة التي فيها مثلا تأخذ يعني لها موارد مالية من الناس، والتجارة وزارة البلديات كما تقول لا والمرور حقة الرخص وما الرخص، هذه كلها يجبون، هذه كلها نوع من الجباية. فهؤلاء عليه أهل، ولهذا قلت أن لعلها الديوان، عليهم أن يؤدوا إلى السلطان ما يجب إيتاؤه.
فالموارد التي تؤخذ تأخذها هذه الوزارات وهذه الإدارات عليها أن تؤديها بأمانة. وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم حقوق. قد يكون مثلا ليفترض لك أنت يعني موظف أخذت شيء ليس بحق لست محقا فيه، عليك أن تعيده أو ترتب عليك شيء. هذا الرعية يجب عليهم حقوق يؤدونها، فتؤدي الذي يلزمك. قد يكون أعطيت مال خطأ أو زاد الراتب خطأ، قد يكون المحاسب أو زاد صفر مثلا ولا زاد كله ولا زاد رقم زاد فعليك أن تعيد، يجب عليك أن تعيد ما دخل إليك مما لا تستحقه. ثم قال وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، لا يجوز. تطلب من انتداب لا يجوز وأنت لا تستحقه، ولا يجوز له أيضا أن ينتدبك وأنت لا تستحق أو يعطيك مكافأة تشجيعية وأنت لا تستحق، هذا لا يجوز. فليس لك أن تطالب وليس له أيضا أن يعطيك ما لا تستحق، هذا معنى ليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه. فيكونون من جنس من قال، عجيب استنباط الشيخ، فيكون من هذول المنافقون ترى الآية منافقون، فيكونون من جنس من قال الله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها لم يسخطوا. وأنا أظن إلى حد ما لو تشوفون حين على شبكات المعلومات وتطلعات الناس أحيانا لبعض يعني كأنهم يجعلون العلاقة بين الوالي بين الحاكم والمحكوم علاقة مالية، إن أعطانا رضينا وإن ما أعطانا كأننا يعني نشوش على البيعة. لا الطاعة ليس لها علاقة بالشأن المالي أبدا، السمع والطاعة لواة الأمور هذه ديانة وليست مقايضة وليست مقابلة وإنما هي ديانة. ولهذا ولهذا الاستدلال الشيخ لطيف جدا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى مسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله. شوف يعني الاستدلال حينما يوضع الشيء في موضعه، وكتاب الله سبحانه معجز. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني الرضا يعني حينما يضعه الله عز وجل في قلب العبد يعني يفتح الله عليه من الخيرات ويفتح عليه من البركات ويفتح الله عليه من قرة العين، شيء لا ينتهي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ترى حسبنا الله ما هي تحسب. ترى أحيانا الناس يقولون حسبنا الله يريدونها على شيء مأسوف عليه، لا، حسبنا الله يعني الله كافينا، بمعنى يعني غاية الخضوع لله عز وجل وغاية يعني التسليم للربوبية لله عز وجل. حسبنا الله يعني هو كافينا ونحن راضون ونحن يعني مطمئن إلى ربنا وإلى حكمه وعدله وقدره ورحمته، حسبنا الله سيؤتينا الله. وأيضا في قضية عقدية أشار لها ابن القيم وغيره رحمه الله، قالوا حسبنا الله، ما قال وقال حسبنا الله ورسوله، لا، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الإيتاء يعطي الرسول يعطي، وكذلك رضوا ما أتاهم الله ورسوله أيضا يعطي، لكن حسب لا، الحسب لله عز وجل وحده وليس للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون إنما الصدقات إلى آخره. ثم قال ولا لهم، يعني الرعية هم يطالبون أو لا يطلبون ما ليس لهم، لكن أيضا ليس لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من حقوق. يعني الأشياء يعني سواء كما قلنا سواء الرخص المرور ولا البلديات ولا المياه ولا الكهرباء إلى هذه كلها تؤدى وليس لهم أن يمنعوا، فليس لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من حقوق وإن كان ظالما. القضية كما قال أدي الأمانة إلى ما يتمنى كنت أخو من خالك ولو كان ظالما، لأن القضية قضية طاعة وقضية أمن عام من صح التعبير، الأمن العام واستقرار الأمة لا يكون بهذا، وإلا الظلم قد أحيانا يأتي وقد تتسع دائرته وتضيق إلى آخره. وإن كان ظالما السلطان كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جرى الله فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ولا تظن أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سائلهم عما استرعم أنها سهلة، ليس سهلة. يعني لا تظن أن يعني استغفر الله العظيم وأبر الله أنها تصريفة، صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله، إنما أنها خطيرة، وعيد على 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 ولاة الأمور وعلى وعلى السلاطين. الله سائلهم سواء دنيا أو آخرة، صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ فقال أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوا هذا الشاهد، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم فهم مسؤولون. الحديث حقيقة يعني يستحق وقفات كثيرة، لكن المقام لا يسمح، لكن نقف بعض الوقفات. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. شيخنا الشيخ ابن عثيمين له وقفة جميلة جدا جدا، يقول في هذا دليل على أن الشريعة سياسة، الأنبياء تسوس، وهذا أحسب أنه من أدق الفقه. قال لأن الأنبياء يأتون بالشرائع من عند الله عز وجل، فالشرائع سياسة، فإن لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم في معاملة عباد الله، وهذه السياسة. أنا أحسب أن هذا يعني وقفة من الشيخ، وقفة جميلة جدا ودقيقة وتستحق الحقيقة، يعني من أبناء هذا العصر ولا سيما المهتمون بالشأن السياسي والشرعي أن يقفوا عند هذه وأن يبسطوا القول فيها، لأن فعلا حينما قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، بمعنى أن تسوسهم طعم الشرع، تسوس الأنبياء، والأنبياء معصومون، والأنبياء يقولون بالوحي، ففعلهم وتنفيذ الوحي سياسة، سواء في أمور ما يتعلق بحق الله عز وجل أو ما يتعلق بحقوق الناس. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإلى آخره، وسيكون خلفاء ويكثرون، أي يعني أن ما يقوم في الخلفاء أيضا سياسة. يعني هذه الأمة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، الذين بعده هم الذين يقومون بهذه الأمور، بغض النظر عن أنهم يعني يؤدونها على كمالها وعلى وجهها أو في الأقص، لكنها تبقى ما يؤدونه سياسة، ما يؤدونه يسمى السياسة. قالوا فما تأمرون؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، بمعنى من 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 تستقر له الآية اللي هو ويسبق إليها هو أحق، من بعده لا يستحقها. قال ثم أوفوا ببيعها. شوف يعني عجيب في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف ربط بين البيعة وبين إعطاء الحق، بمعنى أنه لا شك البيعة طبعا عقد في يعقده الإنسان من حيث الطاعة ولزوم الطاعة والسمع الطاعة والجماعة، ثم تستلزم هذه البيعة أن تعطيهم حقوقهم. قال ثم أعطوهم حقوقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، بمعنى أنه تعطيهم لكنك لا 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 يكون العطاء مقايضة، إن أعطوك أعطيتهم وإن لم أعطوك لم تعطهم. وفيهما أيضا الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وأيضا كما قلت في فإن الله سائلهم، أن قوله واسألوا الله حقكم لا تظن أنها يعني سهلة أبدا، كما قال في الآية اللي في سورة التوبة قبل قليل حسبنا الله، اسألوا الله حقكم، يعني الجأوا إلى الله، الله كافيكم، اسألوا الله حقكم، وحين يسأل الله سيحفظكم، اسألوا الله إما أن يؤديكم حقكم، وإما أن يبارك لكم فيما أتاكم، ويكفي أن تستقر الأمور، ويكفي أن تحفظ الأمة، ناهيكم إلى ما يجعله ما يحفظه الله عز وجل ذخرا في الآخرة لكل من لجأ إلى الله عز وجل واعتمد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول رحمه الله تعالى: وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. فهذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال له عمر رضي الله عنه: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء إن قوما فقال رضي الله عنه إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت رتعوا.
أيضا هذا يعني وقفة أخرى جميلة. يقول: وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء. المالك صحيح يقسم على هوى. أنت حينما تكون لك مال تعطي هذا فقير تعطي 5 والفقير أخي تعطي 10، أنت يعني من حقك ولا حرج عليك. مقصود الشيخ حينما قال كما يقسم المالك يعني لا حرج عليك، أنت مالك، ما دام أنك مالك ملكا حقيقيا تصرف في مالك التصرف، تعطي هذا 5 هذا 10 20، تفاضل بينهم إلا طبعا داخل الشرع مثل الأولاد والأولاد العدل بينهم إلى آخره. لكن فالولاة لا، الولاة المال ليس ملكهم هذا، فهو يعني منطلق دقيق جدا ومهم وقاعدة صحيحة. وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يعني هذا يعني نهاية وضوح النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم، يعني لست مالك، إنما كان موكون لي هذا وأنا أقسمه على حسب ما وجهني صاحب المال ومالك المال، أنا قاسم لكن لست، والله هو المعطي، أنا قاسم والله معطي، كما في بعض الروايات: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري لا لعلها نحو، أنا ما تابعت، ظنيت روى البخاري ونحوه، لكن ما دام رواه فلعلها نحوه. نعم. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، وهو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله. فالوالي الولاء السلطان الإمام الأعظم ولي الأمر ومن تحته من الوزراء ومن المديرين ومن أصحاب الصلاحيات المالية ليسوا ملاكا، إنما هم يعني وكلاء ونواب، وليس لهم أن يتصرفوا على أهوائهم، وإنما على حسب الاستحقاق الحقيقي. فوكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا، هذه تصرف السلطان يصرف ليس على جهة التوجه الشرعي، ويمنعون من أبغضوا. فالنبي إنما هو عبد الله يقسم المال بأمره، بأمر الله، يعني عبد الله يقسم المال بأمره بأمر الله، فيضعه حيث أمره الله تعالى. ثم أيضا ذكر أثر عن عمر رضي الله عنه قال: وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك بالنفقة من مال الله تعالى. انظروا فقه عمر رضي الله عنه وهو الملهم المحدث. فقال: أتدري، يعني مثل من أدق الأمثلة والصورة كما يقال واضحة عند عمر رضي الله عنه، ما هو يعني. فقال: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء، يعني الرعية كلها طبعا، كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد نفقوا عليه. هل هو مالك لهذا المال؟ لا، كل جمع ليس له أن يستأثر. فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنه من أموالهم؟ فعجيب هذا المثل من أمير المؤمنين رضي الله عنه، كإنسان في سفر أعطوه الأموال ويتصرف، هل له أن يستأثر كما قال؟ فالصورة عنده رضي الله عنه ظاهرة واضحة. وأيضا قصة أخرى عنه: وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، وقينه من أيضا من أموال فارس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة من في هذا لأمناء، يعني أموال كثير ولا أحد يعني أخذ منه شيء ولا غريب يعني. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت رتعوا. هذا لا شك أنه يعني أثر عجيب وهو صحيح، بمعنى أنه كلما كان الوالي أكثر صلاحا صلحت الأحوال، أحوال الرعية وأموالهم وإدارتهم وكل أيضا مواردهم وكل هذا يصح. وإذا يعني كان غير ذلك فتختلف الأمور، وسوف يأتي في الجزء الذي إيضاح مزيد إيضاح لهذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول رضي الله عنه: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك.
هذا توضيح لطيف في حينما قال: إنك أديت الأمانة فأدوا إليك ولو رتعت رتعوا. قال الشيخ الإسلام: وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز. أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيضا كان خليفة مسددا وملهما وكان عجيبا يعني، فكان يقول ولي الأمر كالسوق، والسوق تعرف يجلب إليه ما يروج فيه وينفق فيه، والسلطان كذلك، إذا كان صالحا وبطانته صالحة وتوجهته صالحة يأتي الصلحة. وإذا كان غير، ولهذا يروى أن عمر بن عبد العزيز حينما تولى صار يعني يدخل عليه العلماء والصلحاء والأخيار وغيرهم، بينما الذي قبله كان يدخل عليهم الشعراء ومثالهم. ولهذا يروى البيت المعروف لجرير يقول يتمثل بهذا التغيير، يقول: يا أيها الرجل المرخي عمامته
طبعا العلماء هم أصحاب العمائم وهم الذين هم عليهم يعني عمائم المعروفة. فيقول يا أيها الرجل المرخي إمامته هذا زمانك إني قد مضى زماني. معنى أنه هذا الزمان وبطانة والذين يدخلون على عمر العز هم أصحاب العمائم العلماء والصلحاء والأخيار، بينما من قبله كان يدخل عليه غير هؤلاء. ولهذا فإن نفق فيه الصدق السوق يعني أو الخليفة أو السلطان أو الحاكم، فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. إذا كان بطانته ومن حوله ومن هؤلاء ما جاءه إلا هؤلاء الأمناء والأخيار. وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، هذا هو مسؤوليته أن يأخذه من حله، مع تكون موارد الدولة كلها من الأمور الحلال والحل، ويضعه في حقه مستحقيه من أصحاب الأعمال والولايات والموظفين إلى آخره، أو حتى أيضا أصحاب المحتاجين إلى آخره، على حسب طبعا التوزيعات المعروفة وإدارة المال في إدارة كما يقال إدارة المال العام. ولا يمنعه من مستحقه، يعني لا يجتهد في أن صاحب الحق أن يصل إليه حقه. قال وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك، بمعنى يتبرى منهم، ولا شك أنه سوف يعاقبهم، لكنه يقول هذا أيضا يعني اللجوء الله عز وجل يا أخواني حتى مع القدرة. يعني وهذه قضية يعني ينبغي أن لا تغيب عن 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 مسلم، اللجوء الله عز وجل حتى سواء كنت قادرا أو عاجزا ليكن تعلقك بالله عز وجل. فكلامه عدل ليس لأنه عاجز أو أنه سوف لا يقبل العقوبة، لا، إنما أيضا كما يجتهد أيضا يتوجه ربه ويتعلق به. ولهذا في الخبر السابق فإن الله سائل فاسألوا الله الذي لكم، في 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 الخبر السابق واسأل الله حقكم، أيضا مما ينبغي يا إخواني أن تدعو لولي الأمر، يعني من السؤال ومن أن 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 تسأل لهم الهداية والصلاح وإلى آخره. هذا كله أيضا يعني 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 التعلق بالله عز وجل شأنه عجيب، يعني وآثاره عجيبة على الإنسان وعلى أهله وعلى بيته وعلى ماله، ولا سيما على قلبه وقرة عينه. ولهذا علي رضي الله عنه في كلامه هذا لا يعني أنه ضعيف أو أنه قد لا يقل عقوبة على من يبلغه في أنه ظلم، إنما أيضا يلجأ الله عز وجل. فالأمر في الأمرين كلهم في التعلق بالله عز وجل والقيام به المسؤولية. فكان يقول اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.